أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض ما تبقى من الروايات الدالة على الحرمة الأبدية لمن زوجت في عدتها من غير المتزوج بها. ووصل الكلام إلى الرواية 18، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الشيخ الطوسي، يمتلك عدة أسانيد لمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وهو من الأجلاء، عن العباس والهيثم. العباس في هذه الطبقة واضح أنه العباس بن معروف، إمامي ثقة بالاتفاق، والهيثم ابن مسروق أو أبي مسروق، وهو أيضا موثق، عن الحسن بن محبوب من الأجلاء، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال، ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام. ووثق علي بن بشير في ترجمة أخيه محمد بن بشير في فهرست النجاشي، وقد يتوهم بدوا أن علي بن بشير الموثق هو النبال، ولكنك بالمراجعة إلى الطريق الذي يذكره الشيخ النجاشي لكتابه وكتاب أخيه محمد، تعلم أنه لا يمكن أن يكون هو النبال، لأن الراوي عنه أحمد بن محمد بن خالد، وهو لا يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام بالمباشرة. أصحاب الإمام الهادي والعسكري، وعليه فلا نستطيع أن نوثق علي بن بشير النبال بهذا الطريق. أما من هو علي بن بشير هذا وأخوه محمد، فلا نعلم عنهما إلا ما ذكره النجاشي. هو الظاهر يا إخوان أنه ما كان عندنا معلومات أيضا، باعتبار على خلاف عادة في الترجمة ذكر محمد بن بشير صاحب كتاب وكذلك أخوه علي وهما ثقتان، ثم ذكر الطريق على خلاف عادة النجاشي. النجاشي عادة يذكر النسب إلى عدة آباء، فهذا امتياز النجاشي أو أحد الامتيازات المهمة للنجاشي على فهرسة الشيخ. ولا طريق لنا آخر إلى توثيق علي بن بشير سوى رواية ابن محبوب عنه بالواسطة، وقد يكون غيره أيضا من أصحاب الإجماع يروي عنه بالواسطة. فمن يبني على ما اخترناه في الكبريات الرجالية من أن وقوع راو قبل أحد أصحاب الإجماع بينهم وبين الإمام عليه السلام إذا صح السند إليهم فهو توثيق له. من يبني على هذا المبنى يوثق علي بن بشير، وإلا فلا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام،
حتى اللي يبني على هذا المبنى في الرواية عنده أيضا كان
من يبني،
حتى اللي ما يبني.
لا لا سيد أخوي ما يقدر يتمنى، كيف تمنى؟ لا المشهور اللي يقولون إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع فلا ننظر في من قبلهم من جهة الإمام، وفسروا تصحيح ما يصح عنهم بهذا. الرواية تكون تامة لكن ما في توثيق حينئذ على هالمبنى لعلي بن بشير. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم، لم يعلم يعني أنه يتزوجها في عدتها، وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك، يعني بعد علمه بأنها كانت في عدتها وأنها كانت تعلم، هذا هو الظاهر. فقال إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فإن عليها الحد. إذن في دخول العقد وحده ما فيه حد، حد فإن عليها الحد، حد الزاني. ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا.
ايش عبر زوجها؟
زوجها بعد
تزوجها
بالي، زوجها في الظاهر يعني على الظاهر، وإن ظهر أن العقد باطل بالي هو الزوج الآن في الظاهر. ولا أرى على زوجها بحسب العقيدة، يعني ما أعتقد أنه زوجها لأنه ما كان يدري حين قذفها شيئا. زوجها يعني متزوج بها وإن فعلت ذلك بجهالة منها، ما كانت تدري أنه ما يجوز، ما كانت تدري أن العدة والله فتشي واجب، كانت تتصور فتشي لا بأس فيه بعد، ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
ما
يصير تداخل والرواية لا تعرض لها للحرمة الأبدية، فما تفيدنا في محل كلامنا.
بس شيخنا هنا بالنسبة للعلم، يعني كأنما اشترط العلم بالحكم والموضوع.
بالي بلا شك بلا شك.
هذه إشارة الدليل للموضوع للحكم. هي كانت عالمة السؤال.
بالي.
عالمة بالموضوع.
يعني عالمة بالموضوع وعالمة بالحكم. يعني عالمة بأنها في العلم يجوز فيها الزواج بعد. عادة ما ينفكر في هكذا قضايا على الموضوع عن الحب عادة.
إذا كانت فقط عالمة بالموضوع،
يعني الكلام مو عن عقد بس. لو أنا إذا تذكرون قبل قلت قد ينفك، لكن هناك قلت قد ينفك إذا عقد فقط، لكن عقد مع وقاع ما ينفك. شنو عن العدة بعد؟ ما يبقى شيء. الرواية 19، عبد الله بن جعفر عليه السلام، على جعفر عليه السلام ورضوان الله على عبد الله في قرب الإسناد. هنا الحنيلي طبعا عبد الله بن جعفر يا إخوان، في قرب الإسناد. ويوجد كلام الآن مو بصدده نحن أن الكتاب هو لعبد الله أو لابنه محمد، في إرباك بين فهرس النجاشي وفهرس الطبوس، لكن هالبحث ما يضر يا أخوان. الكتاب إما للأب والابن يرويه، وإما للابن الكتاب وهو يروي كثيرا عن أبيه. عموما كلاهما جليل من أجلائنا بالاتفاق من أهل قب.
النسخة اللي قلت الموجودة أيضا بها
هسه ان شاء الله شويه اكو كلام ان شاء الله نعقب على الروايه عن عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن يا اخوان هو حفيد علي بن جعفر اخي الامام موسى بن جعفر عليهما السلام. عبد الله بن الحسن في جمله هم يقول عن جدي فلان، روى عبد الله بن جعفر في أكثر من 170 مورد عن عبد الله بن جعفر في كتاب قرب عن عبد الله بن الحسن في كتاب قرب الإسناد، ما جعل بعض الأعاظم من المعاصرين رحمه الله الشيخ التبريزي يقول بأن الرواية من جهته معتبرة لأن فيه شبهة المعاريف، فإنه رحمه الله كان يبني على وثاقة المعاريف خلافا لأستاذه السيد الخوي. ونحن وإن آمنا بالكبرى ولكن عبد الله المذكور ليس من صغرياتها، والسر في ذلك أن شرط كون الشخص من المعاريف أن يكون مكثرا من الرواية، يكثر عنه علماء عصره ومحدثوه الذين هم في طبقته، طبقة تلامذته. يعني لا بين لا أن يكون شيخ حديث في عصره مكثرا من الرواية أكثر عنه علماء عصره من هم في طبقة تلامذته. وهذا المعنى غير منطبق على عبد الله بن الحسن من كلا الجهتين. أما من الجهة الأولى فلأنه وإن أكثر هنا صورة في أسانيد قرب الإسناد، أحسن، إلا أنها جميعا عن كتاب جده عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. وهذا يعطينا احتمالا لا دافع له، وهو أن يكون كتاب الجد عند الحفيد نقله إلى شيخ القميين عبد الله بن جعفر الحميري، إما بالإجازة أو بالوراثة والوجادة. من المحتمل جدا أن يكون الحفيد هو ورث جده، فورث كتاب جده فنقل الكتاب إلى عبد الله بن جعفر، وعلم عبد الله أنه لعبد الله بن جعفر لعلي بن جعفر، فنقل عنه لهذا السبب. هذا محتمل، أن خط علي بن جعفر كان معروف عند عبد الله بن جعفر. وبذات الوقت يجي إشكال، ليش ذكر عبد الله بن الحسن إذا كانت القضية كذلك؟ أقول كان يوجد حرص يا إخوان على ذكر السند متصلا من قبل المتقدمين، ولو استغنوا عن نقده بالدقة. هذا ديدنهم وطريقتهم. هذا أحد الاحتمالات. احتمال المقابل أن يكون عبد الله بن الحسن هو المعتمد في النقل، ومجرد كونه احتمالا لا يكفينا، لا يكفينا، مضافا إلى أن اعتمادا عبد الله بن جعفر عليه ليس توثيقا له، فإن اعتماد جليل على شخص ليس توثيقا له، هذا خروج عن الطريق يظن أنه من المعارف. وأما الثاني فقد اتضح الإشكال في الثاني، وهو أن عبد الله بن الحسن لم يروي عنه إلا عبد الله بن جعفر، فهذا وحده لا يكفي لعبده من المعارف، مو مثل إبراهيم بن هاشم اللي رووا عنه كثر، طبعا أكثر من روى عنه ابنه لكن كثر اللي رووا عنه، أو مثل ماجي الواي أو فلان أو فلان هسه الذين أكثر عنهم أهل عصرهم. وعليه فعبد الله بن الحسن لا نستطيع توثيقه. نعم يبقى الوثوق بأنه إما هو معتمد أو أن الكتاب كان معروفا آنذاك عند جليل كعبد الله بن جعفر الحميري، وهذا يحتاج إلى وثوق من قبل الباحث، مو طريق صناعي هذا. عن علي بن جعفر عن أخيه، هذا يا إخوان طريق، هذا الطريق بطبيعة الحال جملة من المحققين لا يرتضونه، لأن عبد الله بن جعفر عندهم لم تثبت وثاقته، مهمل في الرجال مجهول الحال. ومن هنا عبر عنه السيد في عبد الله بن الحسن، ومن هنا عبر عنه السيد في المستمسك عن الخبر بأنه خبر، ولم يعبر عنه لا بمصحح ولا بموثق ولا بمعتبرة، مما أثار حفيظة السيد الخوئي رحمه الله في مستنده، أفاد بأن التعبير عنه بالخبر ليس في محله، فإن رواية قرب الإسناد وإن كان في سندها عبد الله بن الحسن وهو مهمل في الرجال مجهول الحال، إلا أن الرواية موجودة.
مهمل
في الرجال، يعني لم يذكر اسمه أعلام الرجاليين في الكتب الرجالية القديمة. مجهول الحال، يعني ما عندنا طريق إلى توثيقه. صحيح. شوفوا مجهول الحال هو الذي لا توثيق له، لم ينصص وإن ذكر اسمه في الرجال. المهمل هو الذي لم يذكر اسمه أصلا. السؤال يجي، هل كل مهمل في الرجال بالفعل عندنا مجهول الحال؟ الجواب لا، قد يكون مهمل في الرجال ولكن لنا طريق إلى توثيقه، كرواية أحد الثلاثة عنه، فإنهم رووا عن كثيرين لم يذكروا في الرجال، ولكن بالتوثيقات العامة نوثقهم. أو السيد الخوئي يوثق كثيرا من رجال تفسير القمي ولم يذكروا في أي من كتب الرجال، فيكون مهملا في كتب الرجال ولكنه معلوم الحال بقانون التوثيق العام عندنا. طب جاي. فذكر السيد أن الرواية معتبرة بأي طريق سيدنا، بعد أن كنت توافق السيد الحكيم على عدم توثيق عبد الله بن الحسن، قال فإن الرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر، وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى علي بن جعفر، إلى كتاب علي بن جعفر، وعلي بن جعفر ثقة، فالرواية صحيحة. انتبهت يا إخوان؟ طبعا وين طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر؟ في فهرست الشيخ. وتحقيق الحق في المسألة أن نقول بأنه تارة يكون الشيخ الطوسي قد روى لنا هذه الرواية عن علي بن جعفر من كتابه، وله طريق صحيح إليه، فهذا يكفي للتصحيح، ما في كلام. ولكن السؤال الذي ينبغي أن يسأل للسيد الخوي، هل وجدت الرواية مروية من قبل الشيخ؟ الجواب لا. فأين وجدتها؟ الجواب وجدناها في مسائل علي بن جعفر التي هي كتابه الواصل إلينا. انتبهتم؟ على مبانيه الواصل إلينا. طيب السؤال، سيدنا أنت هل تعتمد أن مسائل علي بن جعفر الواصلة إلينا هي نفسها كتاب علي بن جعفر الذي وصل إلى الشيخ وله إليه إسناد صحيح؟ الجواب المعروف من مذهبنا، يعني مذهب السيد الخوي، أنه لا يرى دليلا على صحة هذه النسخ غير المشهورة، والتي منها كتاب علي بن جعفر، ومنها كتاب قرب الإسناد. نعم، لا أدري ما الذي حصل في أواخر حياته الشريفة رحمه الله، فقد مضى معنا في العام المنصرم في موردين على الأقل، أن السيد الخوئي صحح روايتين من قرب الإسناد، مع أنه في فقهه كان يناقش في روايات قرب الإسناد بأنها وإن صح السند أصل الكتاب مو ثابت أنه نسخة عبد الله بن جعفر الحميري،
لكن الروايات اللي صححها كانت روايات لها سند خاص،
لها سند في داخل قرب الإسناد، فأصل قرب الإسناد ما كان ثابت عنده هو السيد.
أنا أحد الروايات كان لها سند خاص لها الرواية مو من كتاب قرب الإسناد.
شوفوا داخل الروايتين من عبد الله بن جعفر الحميري إلى الإمام السند صحيح، لكن نفس الكتاب مثابت. هذا إشكالنا، أن السيد خوي هذا مبناه
سند بالكتاب الذي هو غير ثابت.
أحسنت. لكن السيد الخوي يظهر والله العالم من تكرر هالحالة عنده أنه في كتاب النكاح على الأقل الظاهر مبدل رأيه، ما في تصريح بهذا حتى في المعجم الطبعة الحديثة، ما في تصريح بهذا. لكن تطبيقان سيد الخوي في قرب الإسناد موردين صاروا معنا، راح يجي غيرهم في مسائل علي بن جعفر. هذا أول مورد نجده السيد الخوي يصحح رواية موجودة في مسائل علي بن جعفر بحجة أن سند الشيخ الطوسي إليها، إلى المسائل يعني صحيح، وهذا لا يتمشى إلا مع القول بأن سيد الخوئي يرى أن هذه النسخة هي النسخة اللي وصلت للشيخ الطوسي، طبعا مو بعينها، يعني هذه النسخة مطابقة للنسخة التي وصلت للشيخ الطوسي، وهذا مو بعيد، وأنا أقبله يا إخوان في الجملة، أقبله في الكتب غير المشهورة التي لم تتضمن مضامين شاذة بعيدة عن روايات مذهب التشيع، وذكرنا الكلام سابقا وهذا طويل الكلام. ومسائل علي بن جعفر الموجود مع ما نقل عن علي بن جعفر في كتب مثل التهذيبين والكافي وغيرها، مع ما نقل في قرب الإسناد عن علي بن جعفر تكاد تكون في الغالب متطابقة، وليس في الكتاب ما يظهر العبث المتعمدة من قبل من يكيد بمذهبنا مثلا. ولذلك هالمقدار عادة يوجب الوثوق العادية الموضوعي بصحة وسلامة الكتاب ولو في الجملة، فالتصحيف موجود في أجل الكتب. وعلى هذا فلا يبعد صحة ما ذكره السيد الخوئي وإن كان يخالف المعروف عنه من مبناه من عدم الاعتداد بهذه النسخ غير المشهورة. وكيف كان فما ذكره في التقرير في المباني لا يكفي، فكان عليه رحمه الله بعد أن ذكر أن للشيخ الطوسي طريقا صحيحا إلى مسائل علي بن جعفر أن يضيف المقدمة الثانية، والظاهر أن المسائل الواصلة إلى المتأخرين لا أقل إلى صاحب الوسائل هو مطابق لما وصل إلى الشيخ. هذه ما ذكرها السيد، مع أنها ضرورية، لأن لا يكفي أن يكون للشيخ الطوسي طريق صحيح، لأن الشيخ الطوسي ما نقل لنا رواية علي بن جعفر في التهذيبين. عرفتوا أصل المشكلة؟
بعض المعاصرين يقرون على الجميع يعني.
بل صحيح في الجملة صحيح. في المشرعة نحتاج إلى مشرعة.
يلزم به هذا الكتاب، يعني هل هو الذي وصل إلى الشيخ الطوسي مثلا؟
صحيح، يحتاج إلى جواب على كل حال هذا الإشكال.
تفسير القمي
مربك الجواب عليه، في تفسير القمي، في نوادر أحمد محمد بن عيسى، في كتب الحسين بن سعيد، كل الكتب المنسوبة للمتقدمين والتي ليست مشهورة شهرة عظيمة في كل عاصر. هو ما يعالجه، هو يضعف،
هو طرح الإشكال،
هو طرح الإشكال وبنى عليه. والغريب من هذا المحقق أنه يفرق بين طرق الشيخ صاحب البحار وطرق صاحب الوسائل، أن بعض الكتب صاحب البحار ذاكر طريق إلها وصاحب الوسائل ما ذاكر طريق، فهي صحيح أن صاحب البحار ضعيف عن صاحب الوسائل، مع أن بعض هذه الكتب صرح صاحب البحار أنه ما أخذها من صاحب الوسائل، فيصبح الطريق صوري كما أثبتنا في محله أن هذه الطرق إجازات المتأخرين صورية ما كانت مقرونة بالقراءة والمناولة للنسخ عند المتأخرين على أقل تقدير. عموما قال سألته، رواية صحيحة، عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. الرواية مطلقة مع الدخول بدون دخول، مع علم وبدون علم، يفرق بينهما باعتبار العقد باطل في العدة، ويكون يعني بعد العدة خاطبا من الخطاب. فهذه الرواية دالة على عدم الحرمة مطلقا، وهي الطائفة ثانية. للأسف الوقت ما يفسح في المجال يا إخوان، الروايتان 20 و21 أو 3 روايات الباقية تأتي إن شاء الله، ونبدأ الجامع إن شاء الله يوم الثلاثاء، ونسألكم الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.